أو بأن الذي تقرؤونه في الكتب من عقود الأمان وعهود الأمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تصح إذا صدرت من حكومة إسلامية، لكننا نحن نكفر هذه الحكومات، وبالتالي إذا كفرنا هذه الحكومات فلم يعد هناك عهد أمان يمكن أن نحترمه أعطي لهؤلاء، بل إننا إذا اعتدينا على هؤلاء المدنيين من سياح وغيرهم فإننا لا نكون قد خالفنا الشريعة، لأن هذه العهود قد قامت من الحكومات وقامت من الحكام ونحن نكفر هذه الحكومات. والجواب عن هذه المسألة وعن هذه الشبهة، أولا قولكم بأن الحكومات كافرة، من قال لكم هذا؟ وعلى أي أمر بنيتم هذا الحكم؟ أولا على أي أمر بنيتم هذا الحكم أن هذا الحاكم كافر، أو أن الحاكم في البلد الأخرى كافر، أو أن هذا الحاكم كافر أو كذا؟ حتى ولو أتى الحاكم بأنواع من الكفر وبأفعال هي أفعال كفرية، فهل أقمتم الحج على هؤلاء الحكام وانتقلتم من كفر النوع إلى كفر العين بعد إقامة الحجة على هؤلاء الحكام؟ هل تعلمون أن هؤلاء الحكام قد توافرت فيهم الشروط وانتفت فيهم الموانع، أو المسألة مسألة عادية؟ ولنا إن شاء الله وقفة مع موقف أهل السنة ووسطية أهل السنة والجماعة من قضية الحاكمية، سنبين هذه الأمور بجلاء، لكن هذا على عجالة سريعة نقول هذه الأحكام بنيتموها على ماذا؟ بنيتم هذه الأحكام على ماذا؟ على كفر الفعل، إذا أتى الحاكم بفعل هو كفري وقد نص الشارع على أن هذا الفعل كفر، أولا هذا يحتاج إلى ضبط أن هذا الفعل كفر، الأمر وهو كفر بواح. الأمر الثاني أن هذا الفعل الذي صدر من هذا الحاكم يستحق إنزال الحكم على الحاكم بأنه كافر، لأن الإنسان قد يفعل فعل الكفر ولا يعتبر كافر، وقد يأتي بمفسق ولا يعتبر فسيقا، وقد يأتي ببدعة ولا يعتبر مبتدعا. إن إنزال الحكم كفرا كان أو بدعة أو فسقا إنما هو للعلماء الراسخين، ليس لأحد الناس وليس للشباب الذين هم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، ليس لهذا، وإنما هو لأهل العلم الراسخين. هذه هي المسألة التي ينبغي أن نقف عندها أولا. فأنتم أولا قلتم بأن الحكومات كافرة، وأين الأدلة على هذا؟ هذه المسألة. لو سلمنا جدلا أن الحكومة التي اعتديتم على السياح وعلى المستأمنين وعلى غير هؤلاء بأنها حكومة كافرة، نأتي للمسألة الثانية وهو أنه عهد الأمان بما ينعقد، عهد الأمان بما ينعقد. لو رجعنا إلى كتب أهل العلم وكتب الفقهاء نجد أن عهد الأمان ينعقد بما يظنه هذا المستأمن أمانا، بما يقع في نفس هذا المستأمن من غير المسلمين أمانا، ولهذا اعتبروا أن هذا العهد وهذا العقد عهد الأمان هذا يعطى بالإشارة ويعطى بالكتابة ويعطى بالحال القائم الآن من الأمور العرفية كالتأشيرات وغير ذلك. فأنا مثلا إنسان عندي مصنع وقد استجلبت هؤلاء من الخارج ليعملوا عندي في البلد وسمحت لي الحكومة بهذا، فإذا هؤلاء حينما أتوا إلى البلد علموا أنهم في أمان وأنه لا يعترض عليهم أحد ولا يتعدى عليهم أحد، فعهد الأمان بغض النظر عن الجهة التي أصدرته يحصل عندنا في شريعتنا بما فهمه المستأمن بأنه أمان. أرجو الانتباه لهذا، بغض النظر عن الذي يعطي هذا الأمان، إنما عهد الأمان عندنا بما يظن هذا المستأمن بأنه أمان. فإذا ظن هذا المستأمن بأن هذه التأشيرة أمان ودخل وفقا عن هذا، ينبغي أن نحترم هذا الأمان. نعم، وإذا أعطاه أخي الأمان بموجب تأشيرة سمحت له الدولة بذلك فيعد أمانا، وبالتالي إذا جاء إلى مصنعي إلى متجري إلى محلي إلى أي مكان عندي فإنه يكون أمانا معتبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أجرت أم هانئ رجلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ لما جاءت وقالت يا رسول الله زعم ابن فلان بأنه قاتل فلانا وقد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرته أو مهانه، ولم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الذي أجرته مهانه من هذا الرجل الذي كاد أن يقتله وزعم أنه قاتل له. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إجارة أم هانئ إجارة صحيحة، لهذا قال العلماء وتصح ويصح هذا العهد اللي هو الأمان من المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أقل واحد، لو أعطى أمانا فيعتبر بهذا الأمان. فإذا أعطت أعطي الأمان لهؤلاء بموجب تأشيرات بموجب أفراد بموجب كذا فقد استقر العهد، وبالتالي بغض النظر عن الجهة التي أصدرت هذا العهد فإنه ينبغي أن يحترم في بلاد المسلمين. هذا هو الرد على الشبهة الأولى. من الشبهات أيضا القوية في هذا الباب أن بعض الناس قد يقول لماذا يا مشايخ هذه يعني الحملة وهذه الثورة وكذا على هذا الحدث الذي حصل، وأنتم تعلمون أن هؤلاء السياح منهم جواسيس وأنهم يأتون إلى أرضنا ومنهم الجواسيس، وهؤلاء الجواسيس إذا أتوا إلى أرضنا في ثوب سياح أو كذا فلا أمان لهم، وبالتالي ننقض عليهم ونقتلهم ولا يلزم الرجوع إلى ولاة الأمور أو كذا، لأنه ثبت عندنا بأن بعض هؤلاء ممن يأتي أن بعض هؤلاء جاسوس وبالتالي لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة. ونرد على هذه الشبهة قائلين أولا لا بد أن تقرأ وأن تتعلم كلام أهل العلم في الأمان وبما ينعقد الأمان ومتى ينقض هذا الأمان، لابد أن نتعلم وأن نقرأ ونرجع إلى أهل العلم. لقد نص العلماء على أنه إذا أتى المستأمن الذي أمناه هذا إذا أتى بما ينقض أمانه فإنه وبما يستحق العقوبة فإنه يعاقب بما يردعه وبما يتكافأ مع فعلته هذه مع فعلته ومع جريمته، وليس من اللازم أن تكون فعلته مستحقة للقتل أو مستحقة لسفك دمه، بل قد تكون أقل من ذلك. يعني نحن نقول نحن لا نقر فسادا قد يأتي به هؤلاء المستأمنون، لكن إن أتى هذا المستأمن بما ينقض أمانه وبما يخالف أمانه فإن ولي الأمر ينظر في هذا، والله إذا كان يستحق العقوبة عاقبه، إذا كان يستحق كذا فعل معه ما يراه. وإذا كان هذا الإنسان قد خان هذا العقد من عقد الأمان واستحق الرجوع إلى بلده فقد يسرح ولي الأمر ويرجع ولي الأمر إلى بلده إلى دار مأمنه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن من الذي يملك عقاب المستأمن؟ هؤلاء جواسيس، هؤلاء إخوان، هؤلاء منهم ومنهم ومنهم، من الذي يملك عقاب هؤلاء؟ هل نحن كأفراد أم أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. بيت قصيد، من الذي يملك عقاب هذا المستأمن إذا وقعت منه خيانة، إذا كان جاسوسا، إذا كان ولي الأمر. قد يقول القائل بس ما عرف ولي الأمر عنه شيئا، لا السلطان عرف ولا شيء، ارفع أمر إلى السلطان، قل يا سلطان، قل يا حكومة، لقد حصل من فلان كذا وكذا وكذا، والحكومة تتعامل معه. أما أن تتقدم أنت وتقيم هذا الأمر من قتل وسفك دمه فإن هذا افتئات بين يدي السلطان، ليس هذا من سلطتك. وقد قدمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلب. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أنه وإن وجد بعض هؤلاء مثلا من الجواسيس فإن الحكم لا يعطى للجميع، فيكون العقاب منوطا بهؤلاء الذين ثبت فعلا أنهم خائنون، خانوا الأمان، خلاص يبقى ولي الأمر يعاقب من؟ يعاقب هؤلاء. أما أن يجري الحكم على جميع من دخلوا بعهد الأمان وعقد الأمان فإن هذا من التجاوز، وهذا من سفك الدماء المعصومة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. سفك الدماء المعصومة ليس أمرا يعني موكولا لك ولا لي، وإنما هو بحسب النص، إذا عصم النص دما فلا ينبغي أن يواقع هذا الدم إلا بنص، لا يمكن يقدم واحد على إراقة الدم. يا أخي فرضنا أن فيه أن هناك جاسوسا، أن هناك جاسوسين، أن هناك 100، فالذي يدخل إلى بلادنا آلاف مؤلفة، فعلى ما يجري الحكم على الجميع، فهذا من التجاوز أيضا. إذن بطلت هذه الشبهة التي قد يتضرع بها البعض في هذا المجال. إذن خلاصة هذا الأمر أنه إذا دخل إلى بلادنا أحد بعهد أمان فإنه لا يجوز أن ينقض هذا العهد معه مهما فعل، فإن فعل شيئا فيرفع أمره إلى السلطان، والسلطان هو الذي يتولى أمره، من عقاب إن رأى، من إرجاع إلى بلدي إن رأى، إلى غير ذلك. وأنه لا يجوز أن نتعامل نحن مع هؤلاء المدنيين بالعنف وبالسلاح وبإراقة الدماء، لأن هذا تقدم بين يدي السلطان، ولهذا يثأر السلطان لنفسه ويعاقب هؤلاء الذين يأتون مثل هذه الأفعال. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، أننا لابد أن نحدد أصناف الكافرين وكيف نتعامل مع هؤلاء الأصناف. الكافر الحربي الذي أشهر سيفه وكنت واستباح دمي واستباح عرضي له حال من المواجهة، والكافر المعاهد الذي بيني وبينه عهود ومواثيق، تعهدت مع البلد الفلاني وبيني وبينها من المصالح، أذهب إلي وتأتي إلي، لابد أن يحترم هذا العهد. فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وكان بينهما صلح احترمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهناك المستأمن الذي يدخل إلى بلدي، وهذا العهد الذي مضى إنما يعطيه الحاكم فقط، لا يملك الصلح مع بلد ولا إعطاء العهود إلى بلد إلا الحاكم أو من ينيبه الحاكم، إنما الأفراد لا. أما عقد الأمان فيصح من الحاكم ومن غير الحاكم، من أحد المسلمين كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. عندنا عقد الذمة، وهو العقد الذي يقوم به ولي الأمر مع اليهودي ومع النصارى ومع المجوس كذلك، على موجب جزية تعطى فمقابل أن يعيشوا معنا في بلاد المسلمين، يعيشون معنا ونحن ندافع عنهم ونؤمنهم مقابل هذه الجزية، لقول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد يقول قائل أين الجزية الآن؟ ما في جزية تؤخذ، وبالتالي قد نضر بهؤلاء ونعتدي على هؤلاء. نقول حتى ولو عطل الحاكم هذا الأمر فإن الأمر يكون عليه، أما نحن كأفراد، أما نحن كأشخاص، فلا بد أن نعرف دورنا وأن نعرف محلنا وأن نعرف الجائزة من الممنوع الذي ينبغي أن نقدم عليه وأن نفعله. هذه المسألة الأولى. وتعلق بهذه المسألة أيها الأحبة مسائل أخرى في الحقيقة نحتاج إلى إيرادها في هذه الحلقة مع بيان كلام أهل العلم في هذه المسائل، لأن المسألة كما قلنا لابد من عصمة الدماء، ها، ولا بد من البعد عن إراقة الدماء المعصومة. المعصومة بإيه؟ بأمرين. الدماء المعصومة تكون معصومة بأمرين. الأمر الأول تكون معصومة بالإيمان وهي نفس المسلم. الأمر الثاني تكون معصومة بالأمان وهو الذي سبق وذكرناه. هناك نفوس معصومة بالإيمان نفس المسلم. وهناك من المسائل أيضا التي نحتاج إليها غير التفجيرات التي نحتاج إلى بسط أحكام الشريعة فيها، نعم، وبيان هذا الأمر. ونحن إذ نبين هذه المسائل أخواني ويا أحبتي نريد أن لا تحدث في مجتمعنا، ونريد أن نضع الضوابط الشرعية، لأنه كم من مريد للخير لم يبلغ، ونحن نعلم أن بعض الشباب قد يغرر بهم وقد ينساق وراء أصحاب أفكار هدامة، وقد يستغل أعداء الإسلام مثل هذه الأمور ويبثونها في الناس. هناك بعض الأمور نحتاج أيضا إلى إيراد الأحكام الشرعية فيها، مثل المظاهرات، مثل الإضرابات والاعتصامات والاغتيالات، مثل المقاطعة مع المنتجات، منتجات الأعداء. هذه ثلاثة أمور ينبغي أن نحرف أحكام الشريعة فيها أيضا، وأنا أرجو أن تفتحوا لي أذهانكم وتفتحوا لي قلوبكم حتى نعرف الضوابط الشرعية ونسير على بينة في مثل هذه الأمور. الأمر الأول أمر المظاهرات. جرى في بلدنا وفي كثير من البلدان أنه إذا حصل شيء من الحكومة أو من ولي الأمر ليست على وفق ما نريد بل من المظالم والتعديات وغير ذلك، اجتمع الناس سواء من الرجال أو من النساء والشيبان والشيوخ وغير ذلك، وخرجوا في مسيرات يعترضون بها على السلطان ويندددون بالحكومة، وقد تكتب العبارات لا لفلان لا لعلان لا لهذه الحكومة لا كذا لا كذا، ويحصل من الفساد في ذلك ما يحصل. فهل خروج المسلمين في مظاهرات للتعبير عن آرائهم ومطالبهم من فقه ومن منهج أهل السنة والجماعة؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأنني الآن قد أخرج فعلا في مسيرة وقد أخرج في مظاهرة يعني دعوة أنني أريد الصلاح والإصلاح وأنني أريد مطالبة الحكومة بكذا وكذا وكذا إلى آخره. أولا نقول هذه المظاهرات ليست من الشريعة وليست من منهج أهل السنة والجماعة. أنا أقول هذا ليس تبريرا للمظالم التي تحصل وليس تبريرا للاعتداءات التي تحصل. نحن حينما نبسط منهج أهل السنة والجماعة لا نجامل به أحدا، وكم سكتنا عن منهج أهل السنة والجماعة وسكت من قبلنا خوفا من أن يظن بأهل السنة والجماعة أنهم يجاملون، حتى خلت الساحة لأصحاب الأفكار السيئة وأصحاب المناهج الهدامة فاستغلوا الشباب وأفسدوا علينا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نبين منهج أهل السنة والجماعة. نقول المظاهرات ليست من منهج أهل السنة والجماعة وليست من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من منهج من صار على طريقتهم بإحسان، ولا من منهج العلماء الراسخين. ولهذا لا نجد هذه المظاهرات يتقدم العلماء المعروفون الراسخون أبدا، إنما الذي يمشي في هذه المظاهرات من؟ يمشي في هذه المظاهرات من لا علم عنده ولا فقه. نعم قد يكون هناك نوايا صحيحة وسليمة، يخرج يريد المطالبة بكذا، ولكن ليست من منهج أهل السنة والجماعة. وذلك لأن هذه المظاهرات فيها أضرار عديدة جدا وفيها مخالفات عديدة جدا. أول شيء أنها ليست معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ظلم صلى الله عليه وسلم من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عليه تكرارا ومرارا، ومع ذلك ما كون هو والصحابة مجموعات ليخرجوا في مظاهرات، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصبر. وقد جاء أن خبابا رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ يعني هؤلاء قريش فعلوا فينا ما فعلوا، ألا تدعو الله لنا؟ ارفع يدك يا رسول الله، ادعو الله لنا، استنصر الله لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خباب إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ويوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه، فما يرد ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى، والله لا يتمن الله هذا الأمر. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم هو وبنو هاشم وبنو عبد المطلب، ومع ذلك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرة ولا بمظاهرات، ولا عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، ولا الصحابة الذين عاشوا في عصور الظلم. نعم بعد ذلك عاش منهم من عاش في بني أمية ورأى مظالم يزيد بن معاوية وغير يزيد بن معاوية، عاش العلماء في عصور الدولة العباسية ورأوا ما رأوا، عاش الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عاش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عصور اضطهاد، ضربوا وسجنوا وأوذوا، فلماذا ما دعوا إلى المظاهرات ودعوا إلى خروج الناس وراءهم وهم العلماء؟ يعني لو خرج هؤلاء لاتبعهم الناس، ولكن ما خرجوا لأنها ليست وسيلة للتعبير عن الآراء وبالتعبير عن الحقوق. ولهذا نقول إن من أضرار المظاهرات الأمر الثاني أنه عدول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المطالبة بالحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. نعم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في المعروف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أنت طالع ليه؟ لأنه أخذ شيء من مالك؟ أنت طالع ليه؟ لأنه ضرب ظهرك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا ضرب ظهرك وإذا أخذ مالك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تطلع في مظاهرات؟ قال تنكر علي علنا على ولاة الأمور؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال تسمع وتطيع للأمير. فلا بد أن نجد وأن نسلك الطرق الشرعية الصحيحة السليمة السديدة التي توصلنا إلى حقوق. هناك النصح، هناك المكاتبة، هناك رفع الأمور عبر المجالس التي وضعت إلى الحكومة. طيب يقول لك والله إحنا يا شيخ رفعنا وعملنا وسوينا ولا فائدة. نقول إذا كان لا فائدة من هذه الطرق كلها، إذا كان لا فائدة فالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المظاهرات، وهذا الأمر الثالث، المظاهرات إنما توسع الفجوة بين الحكومة وبين الناس لما ترتب على ذلك من الفساد ومن التخريب. أنتم تعلمون الآن أصحاب المظاهرات ماذا يصنعون؟ يخربون، يغلقون محلات، يحرقون واجهات محلات، يفعلون الأفاعيل. ماذا يكون موقف الحكومة؟ تخرج الحكومة بالسيارات، بالدبابات ربما أحيانا لتحاصر المكان، وربما يحصل ضرب وقتل أبرياء من المسلمين والأطفال. نعم، من المسلمين الأبرياء من أطفال ونساء، فمن الذي يتحمل هذا؟ هذه المظاهرات أتت بحقوق؟ فلا بد أن نعقل هذه الأمور. وقد يقول قائل طيب يا شيخ هذا الكلام أنت تقول من نفسك ولا تقول هذا الكلام عن طريق علماء أنت تقول هم راسخون؟ يعني هذا الكلام الذي قلته من أن هذا المظاهرات ليست الأسلوب الشرعي للمطالبة بالحقوق. نحن لا نرضى بالضيم ولا ندعو إلى الاستكانة، بل ندعو إلى المطالبة بحقوقنا. نعم، لكن عبر الطرق الشرعية، عبر القنوات الشرعية، ونقولها من الآن. حتى ولو لم يحصل استجابة، حتى ولو لم يحصل تلبية طلبات، فضرا للمفاسد العظمى التي قد تترتب على هذه المظاهرات والإضرابات وغير ذلك، ضرا لهذه الأمور، فإننا نقول لا بد من الصبر. وصبرنا ولو أخذنا 50% من حقوقنا أولى 1000 مرة من أن تضيع حقوقنا كلها ثم تراق دماء الأبرياء. وأنا أنقل لحضراتكم بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة حتى يعني تستريح نفوسكم، وحتى تعلموا أن المسألة ليست مسألة يعني من قبيل أنفسنا، وليست أيضا مسألة نجامل بها أحدا. نحن لا نجامل أحدا ولا نقر ظلما أبدا، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكومتنا للقيام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعطاء كل ذي حق حقه. وإلى هذه المظالم، مظالم العباد، مظالم العباد إذا أتت في أعناق من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمورنا فإنها صعبة وشديدة. سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في جدة في شهر شعبان 1412 هذا السؤال: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكم والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ انتبهوا، هل هذه المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة؟ لأن بعض الناس قد يقول دي وسيلة من وسائل الدعوة، يا أخي نضغط على الحكومة أو كذا. وهل من يموت فيها، لأنه فيها كثير من الموتى، هل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ وأنا أعلم مظاهرات كانت قريبة في التي قامت في مدينة المحلة، حرقت القطارات وحرقت واجهات المحلات وأغلقت محلات كثيرة وحصل فساد كثير. طيب ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا إلى الآن؟ والحكومة توجد عساكرها وجنودها لحفظ الأمن إلى الآن، وقد صار عليها أكثر من سنة، فهل يا ترى هذه وسيلة من وسائل الدعوة؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا أرى، انتبهوا، لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أنا أرى، شيخ ابن باز يقول، ولكن أنا أرى بأنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. والله هذا يحصل، تعدي على بعض الناس بغير حق والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية من المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية، وقد شرح أهل العلم وشرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاتبة والمشافاة مع الأمير ومع السلطان والاتصال به ومنصحته والمكاتبة له دون التشهير على المنابر بأنه فعل كذا وصار من كذا، والله المستعان. إذن هذه فتوى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما يسأل عن المظاهرات هل هي وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة، فقال رحمه الله تعالى: فإن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء والشباب والشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات. وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا خير ما يعرضه المسلم على الحكومة، استجابوا خير، ما استجابوا إثمهم على أنفسهم. وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرا، وهي ما عليه من الشر في الباطن. لذا نرى، يقول الشيخ ابن عثيمين، لذا نرى أن المظاهرات أمر منكر. وأما قول بعضهم، انتبهوا بقى لهذا القول، وأما قول بعضهم بأن هذه المظاهرات سلمية، لأن بعض الناس يقول لك إحنا نطلع مظاهرات بس سلمية، إحنا والله نرفع كتاب الله، لا إحنا نقتل ولا إحنا نفجر ولا إحنا نعمل أي حاجة خالص. قال الشيخ: وأما قولهم بأن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة، ثم تكون تخريبية بعد ذلك. وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على من اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكلام أيضا يا أخوان يقال في الإضرابات، مسألة الإضراب اعتصام وتقوم مصلحة حكومية على الإضراب، أو بعض الموظفين يقوم بإضراب، أو بعض الأفراد يقومون بإضراب، أيضا هذا وسيلة من وسائل الشغب، أيضا هذا قد يؤدي إلى أضرار بالغة، لأن الحكومة حتى ولو استجابت لأصحاب الإضراب دول ووفت ببعض الحقوق فإنها تعود بعد ذلك لتأخذ هؤلاء الذين قاموا بالإضراب فتودعهم في السجون. يبقى هذه وسيلة فساد وليس وسيلة إصلاح. لكن ينبغي أن نسلك إلى الحكومة الطرق الصحيحة، من الدعوة، من الرفق برجال الأمن، من دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه الوسائل التي اتبعها العلماء وأقاموا الحجة. العلماء والناس ينبغي أن يقيموا الحجة على الحكومات وعلى الحكام، وليس لهم أكثر من ذلك، لأن أكثر من هذا يؤدي إلى الفساد والعياذ بالله. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك، يعني عن الإضراب، فقال رحمه الله تعالى لما سئل عن الإضراب في العمل وكذا، فقال: لا شك أن هذا السؤال له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك أن قضية الإضراب عن عمل سواء كان هذا العمل خاصا أو بالمجال الحكومي لا أعلم له أصلا في الشريعة. يا شباب، هذه فتاوى العلماء. يا شباب، هذا منهج أهل السنة والجماعة. نبيكم صلى الله عليه وسلم من قبل قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نبيك صلى الله عليه وسلم من قبل قال: فإن رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. وقد طبق العلماء، يا شباب، طبق العلماء هذا المنهج. أحمد رحمه الله ضرب وصبر، شيخ الإسلام سجن وصبر، الأئمة الأفذاذ مصابيح الدجى وأئمة الهدى فعلوا هذا وطبقوه تطبيقا عمليا. فلنحذر من التجاوز ولا تستهوين العواطف. والله يا شباب، والله ثم والله، إني لناصح لكم، لا نريد مجاملة، بل نريد أن نظهر منهج أهل السنة والجماعة، وهذا كلام علمائنا ومشايخنا الذين يتفق الشباب في جميع بقاع الأرض على إمامتهم وعلى علمهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا أعلم لها أصلا من الشريعة ينبني عليه، ولا شك أنه يترتب عليه، على الإضراب يعني والاعتصامات، أضرار كثيرة حسب حجم الإضراب شمولا وحسب حجم الإضراب ضرورة. وقد سئل أيضا رحمه الله تعالى بأنه سؤال: يا شيخ، بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل يجوز القيام بثورة شعبية إذا لم توفي الحكومة بالمطالب وقمنا بإضراب، هل نقوم بثورة شعبية؟ فأجاب رحمه الله تعالى قائلا: لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال، لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف، والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي، سكين المطبخ وعصا الراعي، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالذي أرى ألا نتعجل في مثل هذه الأمور ولا نثير أو نفجر ثورة شعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شيء، لو تأتي القوات إلى حي من الأحياء وتقضي على بعضه لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه. إذن المظاهرات ليست من سبيل منهج أهل السنة والجماعة، الإضرابات والاعتصامات ليس سبيلا. هذه أمور عند الغرب، عند غير المسلمين، لأنه ما عندهم وسائل شرعية، ما عندهم كتاب ولا سنة، فكيف يطالبون الحكومات؟ يطالبونها بهذه المظاهرات وبهذه الإضرابات. أما عندنا لا، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، أختم هذه الحلقة أيضا بمسألة نحتاج إليها ضمن هذه الأمور التي نحتاج إليها الآن لنعرف كلام علمائنا أيضا فيها، ألا وهي المقاطعة. نحن نسمع بأن الكثير يدعو إلى المقاطعة، مقاطعة المنتجات الأمريكية اليهودية، نظرا لما قام به هؤلاء الأمريكيون وهؤلاء اليهود وأعداء الدين من إلحاق الضرر البالغ بإخواننا في شتى بقاع الأرض، فكم قاموا بمفاسد في فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يذيق يهود شر فعلتهم هذه، وأن يرينا فيهم يوما أسودا. ذاقوا إخواننا في كل بقاع الأرض، في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، إلى غير ذلك، حتى أقام عواطفنا إلى أن البعض يفتي بهذه المقاطعة. وبادئ ذي بدء نقول بأن المقاطعة أسلوب مؤثر فعلا على هؤلاء الأعداء، لكن لابد أن يكون مؤثرا بضوابط. وإذا أردنا مقاطعة مؤثرة فلابد أن نراعي فيها ضوابط. وأرجو أن يفهم كلامي حتى لا يقول قائل بأننا مع اليهود أبدا حاشانا، ولا مع الأمريكيين حاشانا، ولكننا نضع الضوابط الشرعية لهذه المسائل التي ينبغي أن نحسب لها حسابا. واعلموا أيها الأحبة أن هذه المقاطعة للمنتجات، أن هذه المنتجات على قسمين. يلا بقى نأصل، يلا يا أخوان نعرف كلام أهل العلم، أن هذه المنتجات التي نقاطعها على قسمين. القسم الأول ما كان في بلاد المسلمين وتملكناه بعقد صحيح وحزناه إلى رحالنا، إحنا جبنا هذه المنتجات وحطناها، عندنا مصانع، عندنا محلات، عندنا شركات، عندنا كذا، أتت بهذه البضائع والمنتجات، طيب ماذا نصنع؟ فهذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال مقاطعته، لابد، لا يجوز المقاطعة في منتجات جبناها إلى هنا وأصبحت ملكا لنا وأصبحت في حوزتنا. ليه؟ لأن هذه المنتجات أصبحت تملكا للمسلم، وفي مقاطعتها إضرار للمسلم، إضرار للمسلم. مين اللي هيضر الآن؟ شركات هذه ستغلق أبوابها، المنتجات هذه فينها تروح، أصبح هذا الضرر يلحق بمين؟ بالأعداء ولا بالمسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولأنه قد تدخل في تحريم ما أحل الله من الطيبات. النوع الثاني من المنتجات، منتجات لم تجلب من بلاد الكفار، فهذه المنتجات أتت من بلاد الكفار وأتت لم تجلب بعد، ولكنها عند هؤلاء الكفار، منتجات توجد في بلاد الكفار ما زالت. فأمر المقاطعة في هذه الأحوال ماشي حسن، لكن بشروط. المنتجات اللي عند الكفار مقاطعتها حسنة لكن بشروط. خذوا بقى الشروط. واحد، أن تكون هناك مصلحة راجحة في مقاطعتها، يبقى في مصلحة لنا احنا. اثنين، ألا يعتقد تحريم هذه المنتجات، أي منتجات اليهود والأمريكان، يعني حينما نقاطعها لا نعتقد تحريمها. ليه؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يبقى هذه المعتقد